بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة جديدة الفرض فيها أن يكون المشتري اشترى من آخر عينا شخصية بثمن مؤجل، مثلا يشتري هذا الصاع من الحنطة بدرهم إلى شهر، ثم يريد أن يبيعه على نفسه من اشتراه منه، فهل هذا جائز أو لا؟ المصنف أطلق الجواز، سواء يريد أن يبيعه على بائعه الأول أو على شخص ثالث مطلقا، كان ذلك قبل حلول أجل الثمن في البيع الأول أو بعد حلوله، باعه بجنس الثمن الأول أو بجنس آخر بمقدار يساويه أو يزيد أو ينقص، في كل ذلك يجوز. نعم، يستثنى صورة واحدة، وهي أن يكون في البيع الأول اشترط أحدهما على الآخر المعاملة الثانية، يعني إما البائع باعه وقال بشرط أن تبيعني إياه مثلا، أو المشتري اشتراه وقال بشرط أن أبيعه عليك، أن يشترط أحدهما على الآخر البيع الثاني فيما بينهما. في هذه الصورة يحكم بالفساد. فهنا مقامان من البحث: المقام الأول في المستثنى من، وهو أن يبيعها على إطلاقه في كل الصور التي ذكرنا. المقام الثاني البيع مع شرط البيع الثاني وهو المستثنى، هذان مقامان. في المقام الأول قال المصنف كما قلنا بالجواز، وقال إنه لا خلاف فيه إلا بالنسبة إلى بعض الصور، والمقصود بها صورة استثناها الشيخ رحمه الله وحكم فيها بالمنع، وهي ما لو أراد أن يبيعه عليه بعد الأجل، بعد حلول الأجل، وكان البيع بالتفاوت، يعني بما يزيد أو ينقص على الثمن الذي باعها اشتراها فيه، لا بما يساوي. فبما يساويه يجوز حتى بعد الأجل، لكن بعد الأجل مع التفاوت هذه منع عنها الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار. ونقل الشهيد رحمه الله أن جماعة تبع الشيخ في منعه في هذه الصورة. هذه العبارة من النهاية للشيخ، يقول يعني احنا ان شاء الله نقرأها من المتن، لكن على الإجمال نقول تدل على أنه إذا كان اشترى شخص من آخر نسية، يعني بالثمن المؤجل، فحل الأجل ولم يكن معه ما يدفعه، حل أجل الثمن، جاء البائع يقول أعطني الثمن، لم يكن معه ما يدفعه ثمنا إلى البائع، يقول جاز للبائع أن يأخذ من المشتري المبيع الأول الذي باعه أولا، لكن يأخذه بالثمن المساوي، لا يدفع زيادة ولا يأخذ بنقيصة، وإلا لم يكن صحيحا. هذا إذا أراد أن يأخذ المبيع نفسه بالثمن الذي له عليه، وله أن يأخذ به متاعا آخر غير المبيع. يشتري بهذا الثمن متاعا آخر من المشتري، يشتريه بقيمته في الحال كما قال. المهم الشق الأول له أن يأخذ ما باعه لكن بثمن مساو، والفرض أننا بعد الأجل، لأنه قال اشترى نسيئة وحل الأجل وجاء البائع يطالب بالثمن فلم يكن مع المشتري ما يدفعه إليه ثمنا، فقال خذ إن شئت هذا الطعام طعامك مثلا، قال اشتري، يقول يجوز لكن بالثمن المساوي. هذه هي المسألة التي خالف فيها، لأنه من قوله يجوز بالمساوي يعلم أنه لا يجوز بالتفاوت، مع أنه هو صرح على كل حال في العبارة هكذا قال: من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. هنا ألفتك من الآن إلى أن الشيخ قيد بقوله من غير نقصان، ما قال من غير نقصان ولا زيادة، قال هذا معناه أنه فقط يمنع عن الأخذ بالنقصان ويجوز الأخذ بالزيادة كما بالمساوي. سيأتي إن شاء الله أنه يمنع عن الزيادة والنقصان مطلق التفاوت، لأن المسألة من باب الربا كما سيتضح، ومطلق التفاوت بزيادة أو نقصان لا يجوز في باب الربا. والتعبير هنا والتقييد هنا بعدم الأخذ بالمنع، بتقييد منع الأخذ بما كان بنقصان، لأن الغالب في مثله أن يؤخذ بنقصان. سما أدري نبلغ اليوم إلى هذا الموضع نوضحه أو لا، متى ما بلغنا نوضحه، ولكن هذا النقصان ذكره من باب الغالب وإلا لا خصوصية فيه. هذا صاحب الحدائق قال النزاع لا يختص بما بعد حلول الأجل بل يشمل ما قبله، وأضاف أن بعضهم أيضا خص التحريم بما إذا كان المبيع طعاما. سيتضح لاحقا أن كلام الشيخ وإن ذكر الطعام في بعض المسائل، ولكن يقول مصنف في آخر الأمر يريد الجنس الربوي طعاما كان أو غيره كما سيتضح. أما المصنف فاختار هنا في هذه الصورة التي هي من صور المستثنى من بيعه عليه من دون أن يكون اشترطا البيع الثاني، هو أطلق الجواز قبل قليل في الكل ومنه هذه الصورة. الآن يقول المشهور فيها الجواز، ونحن نقول به لأدلة أولها العمومات من الكتاب والسنة، ما أدري إذا كان بعد ذلك هناك أدلة أخرى. إذا قلنا العمومات من الكتاب والسنة سيستعرض روايات بعد قليل بعضها بالإطلاق، فكأنها تدخل في باب هذه العمومات، قد يكون بعضها يعني من دون إطلاق بالخصوص، يعني بكونها واردة في خصوص المورد من دون ظهور في إطلاق مثلا، ويستفاد حينئذ الحكم فيها في المورد منها من دون أن تعد في العمومات في المطلقات. على كل حال يمكن أن يقال إن الدليل هنا عبارة عن دليلين على الإجمال، الأول عمومات والإطلاقات من الكتاب والسنة، الثاني بعض الروايات الخاصة. العمومات المقصود بها أحل الله البيع وهذا بيع، أوفوا بالعقود هذا عقد، تجارة عن تراض هذه تجارة عن تراض، وهكذا ما كان نظير هذا من السنة الشريفة من العمومات والإطلاقات. وأيضا بعض الأخبار التي سنقرأها بالتفصيل قد يكون من العمومات والمطلقات. هذا أولا أقرأ لك هذا المقطع. قال إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل جاز بيعه من بائعه ومن غيره قبل حلول الأجل وبعده. بجنس الثمن وغيره مساويا للثمن أو زائدا عليه أو ناقصا حالا أو مؤجلا، هذا لعلي ما أشرت إليه، لكن على كل حال بالإطلاق أيضا بائع الثاني يكون حالا أو مؤجلا، لا فرق في هذا. هذا كله يجوز. إذا من اشترى شيئا شخصيا من شخص بثمن مؤجل جاز أن يبيعه عليه ثانية، إلا إذا اشترط أحد المتبايعين في البيع الأول على صاحبه في البيع الأول قبوله منه بمعاملة ثانية. واضح كيف؟ يشتريه منه ثانيا أو يبيعه إياه ثانيا. أما الحكم في المستثنى منه فلا خلاف فيه إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة، فمنع منها الشيخ في النهاية والتهذيبين، وعن الشهيد أنه تبع الشيخ جماعة، إلا بالنسبة إلى بعض صور المسألة وهي هذا البعض صورة واحدة، هي هذه بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لكن لا متساويا، يعني مع التفاوت، سوق قال لا متساويا حتى لا يأتي به بلفظي بزيادة أو نقصان، لا متساوية، فكان أيضا يكفيه مع التفاوت. على كل قال في النهاية إذا اشترى نسية فحل الأجل ولم يكن معه ما يدفعه إلى البائع جاز للبائع أن يأخذه منه. واضح الكلام؟ مشتر اشترى نسية يعني بثمن مؤجل، حل الأجل، جاء البائع يأخذ، لم يكن معه ما يدفع إليه ثمنا، وجاز للبائع أن يأخذ منه عين المبيع الأول ما كان باعه إياه لكن من غير نقصان من ثمنه، بثمن لا ينقص، وعبارة من غير نقصان لا ينقص تشمل المساوي وتشمل الزائد، لكن سيأتي أن التقييد بالنقصان لا لإخراج الزيادة بل من باب الغالب. فإن أخذه بنقصان مما باع مما كان باعه أولا من ثمنين لم يكن ذلك صحيحا، يعني الأخذ كأنه بالنقصان ليس بصحيح، وإلا أصل البيع لا مانع ولازمه ثمنه ينزل على هذا الذي كان أعطاه به. هذا إذا أخذ عين ما كان باعه، فإن أخذ من المبتاع متاعا آخر، يأخذ باعه أولا حنطة مثلا بكذا بدرهم بدرهمين مؤجل، الآن لما جاء بعد الحلول يطالب ولم يكن معه دراهم أخذ منه أرزة مثلا بدل الحنطة، اختلف الجنس متاع آخر أو توبة. واضح؟ يقول إن أخذ من المبتاع متاعا آخر بقيمته في الحال لم يكن بذلك بأس. طيب، وظاهر الحدائق أن محل الخلاف أعم مما بعد الحلول، يشمل ما قبل الحلول، وأنه قصر بعضهم التحريم بالطعام. واضح؟ قصر بعضهم التحريم بالطعام. طعام بالاصطلاح باللغة بذهني أنه يكون هذه الحنطة، هذا المقصود، وربما في بعض اللغات مطلق الحبوب، وعليه ينزل قوله تعالى مثلا وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، طعامهم حبوب ما يشمل مثلا ذبائحهم ولحومهم هكذا ما يؤخذ من مثل هذا. على كل، وكيف كان، أي سواء كان محل النزاع أعم مما بعد الحلول أم لا، فالمختار كما قلنا للمصنف والأقوى عنده وهو المشهور هو الجواز عموما في المستثنى من وفي خصوص هذه الصورة التي خالف الشيخ فيها، وهي بيع على بائع بعد الأجل بجنس الثمن مع التفاوت. هنا منع، نحن نقول هنا أيضا كسائر صور المستثنين يجوز. والدليل على ذلك كما قلنا للعمومات المجوزة من الكتاب والسنة ولأخبار. سنبدأ نقرأ لك الأخبار هذه أنت واحدة واحدة، ننظر فيها إن شاء الله تصلح أن تكون من العمومات أو تكون من الروايات الخاصة. على كل هذه جهة لا تهم فعلا. الرواية الأولى صحيحة بشار بن يسار، موردها أن يكون باع الشيء على الرجل نسيئة فيشتريه منه ثانية. أنا بعتك شيئا نسيئة بعد ذلك جئت أشتريه منك بعد ذلك، يعني ولو بعد لحظة أو عند الأجل، لم نتكلم عن هذا، جئت أشتريه منك مرة أخرى ثانية، ماذا تقول مولانا؟ قال عزام نعم لا بأس به. بس السائل عاد مستغربا، أشتري متاعي، وهذه الرواية كنا قرأناها سابقا، وكأني أذكر أننا فسرنا احتمال استغرابه وبنائه على أنه متاعه من جهة مذهب الشيخ مثلا، بأنه الآن نحن في زمان الخيار مثلا، وهذا يكون لي لا يكون له، فأريد أن أشتري منه ثانية، أشتري متاعي. فقال الإمام عيسام ما هو متاعك؟ ولا بقرك ولا غنمك مثلا. إذن هذا لأنه حصل له الملك بنفس العقد انتقل إليه، فأنت لست تشتري متاعك. إذا من جهة متاعك وعدم متاعك لا مانع، من جهة احتمال توقف على الخيار وعدم التوقف لا مانع، من جهة مجرد أنه كان باعه نسية والآن يشتريه منه مرة ثانية، والإمام إسلام قال لا بأس بذلك. وبالإطلاق، والإمام عليه السلام لم يستفصل، يعني لو كان هذا الحكم مخصوصا بما قبل الأجل وكان ممنوعا عنه بعد الأجل كما يقول الشيخ، كان المناسب أن الإمام عليه السلام يستفصل، يقول هذا الذي تسأل عنه البيع الثاني قبل الأجل أو بعد، إما يستفصل هكذا أو ابتداء يبدأك بالجواب والتفصيل، يقول إن كان قبل فلا بأس وإن كان بعده لم يجوز مثلا. ولم يفصل الإمام عليه السلام كذلك، إذن فيدل على أنه بإطلاقه بعمومه بعد ترك الاستفصال أو التفصيل شامل لما قبل الأجل، واضح؟ كما أنه شامل لبقية الصور، يعني بيع حال أو مؤجل بثمن مساو أو مع التفاوت من جنسه أو من غير جنسه، أيضا ليس فيه تقييد بذلك أبدا. لذلك هذه أيضا تعد في المطلقات مثلا. قال وكيف كان؟ فالأقوى هو المشهور للعمومات المجوزة كتابا وسنة، وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشار بن يسار. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام يرحمكم الله عن الرجل يبيع المتاع بنسء، مصدر نسء يعني بتأخير، واضح؟ يبيع المتاع بنسء، وحتى لا تقول لم يقل إن الثمن مؤجل، لعل المبيع هو المؤجل مثلا، لعله هذا نقول خلاف الظاهر. يبيع المتاع بنسء، إذا فهمنا هذه الباء باء المقابلة يعني داخل على العوض، فيبيع المتاع بشيء هو نسء أو فيه نسء، واضح كيف؟ فتكون شاملة يعني واردة في موردنا تأجيل الثمن. على كل فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه، اللي باعه إياه أولا يشتريه هو مرة ثانية منه. فقال نعم لا بأس به. فقلت له أشتري متاعي وغنمي؟ قال ليس هو متاعك ولا غنمك ولا حتى بقرك. وطبيعي إذا لم يكن متاعك ولا غنمك لن يكون بقرك، لأنه ليس متاعا أو غنما، الغنم أو المتاع والغنم ليس بقرة، صحيح؟ قال أشتري متاعي وغنمي؟ قال ليس هو متاعك، المتاع ليس متاعك والغنم ليس غنمك. طبيعي المتاع والغنم ليس بقرة أيضا. وصحيحة ابن حازم هذه رواية أخرى، كان باعه أولا غنما بثمن مؤجل، ثم لما حل الأجل جاء البائع يتقاضاه، يعني يأخذ منه ثمنه، يقتضي منه ثمنه. فقال المشتري أبيعك الغنم نفسها مرة أخرى، بما لك عندي من الدراهم، ما في فلوس، خذ بها الغنم. هذا محل كلامنا، بل موردهما بعد الأجل أيضا، يعني الصورة التي منع فيها الشيخ، لأنه الفرض أنه حل الأجل وجاء البائع يتقاضى. الرواية ما فيها حل الأجل لعله، فيها يتقاضى، لكن التقاضي متى؟ بعد حلول الأجل، إذ قبل ذلك ليس له أن يطلب. أجاب الإمام سلم أنه لا بأس بذلك، فتدل على الجواز في هذه الصورة. لكن الشيخ رحمه الله المصنف ذكر هذا واقتصر، ويمكن هنا في هذه الرواية أن يناقش بأنها لا تدل على جواز الأخذ بالتفاوت، والشيخ إنما منع عن الأخذ بالتفاوت. كيف لا تدل؟ لأنه الآن أقرأ لك، قال رجل عن أبي عبد الله عسام، رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، هذا واضح. فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي. بدراهمك، شو يعني بدراهمك؟ يعني شوف دراهمك بعدها محفوظة عندي، إذا شئت لا أعطيك إياها بل أبيعك هذا الغنم مرة أخرى بها. ممكن، وممكن يعني بكم كم لك عندي؟ 20 درهما. الآن ما عندي دراهم أدفع لك، أعطيك بدراهمك أي 20، أي 20 يعني المساوي، الغنم بمثل الثمن، بمثل ما لك عندي من ثمن لك عندي 20، أعطيك 20 بدراهمك هذا الغنم الذي كنت أخذت منه. فقال لا بأس، المورد ثمن مساو، والشيخ منع بعد حلول الأجل عن البيع بجنس الثمن مع التفاوت، لا بثمن مساو، فلا تصلح جوابا على الشيخ. أبيعك هذه الغنم بدراهمك التي لك عندي، فرضي؟ قال لا بأس بذلك. إلا أن يقال، وهذه يعني التفات فيها شيء من الدقة من الشيخ الآن جاءت في ذهني للحقيقة، أنه قوله أولا رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم، هذه الدراهم التي له عليه ليست كل الثمن، من ثمن، سمر هذه من نجعلها للبيان، له عليه دراهم من ثمن، يعني من جهة ثمن بسبب ثمن، ولو أنها كل الثمن. ومرة نقول بعض من ثمن كانت له، كان له عليه اشترى به غنما، إذا صح هذا فيقول بعد ذلك تعال أعطيك بدراهمك التي لك عليه وهي بعض الثمن، فيكون أعطاه بنقيصة. واضح؟ واضح ماذا أقول؟ مورده العطاء بنقص. على هذا أحتمل أن يكون نظر الشيخ إلى هذا احتمال، وإلا قال تعال أعطيك بدراهمك. تأملوا فيه. إلى عدم لا ليش؟ فليكن هذه، هذه التي اشتريتها منك في معهودية يصلح للإشارة قبل أن تقترح معهودية جديدة بعزل عدد معين أنقص من المعهودية بسبب أنه هذه عينها التي كنت اشتريتها منك يعني بتمام. واضح؟ فهذه معهودية مفروضة، لماذا أخترع يعني معهودية جديدة بهذا اللحاظ وأحمل عليه العدول عن الموجود إلى محتمل معدوم مثلا؟ لماذا؟ على كل يا مذهب الشيخ
عدم التفاوض.
إذا كان طبعيضية تقول أعطيك هذا الغنم كله بما لك عندي من دراهم اللي هي بعض الثمن، إذا أعطيك كل الغنم بأقل مما اشتريته أنا من الثمن، ها؟ بأقل مع التفاوض. هنا منع الشيخ مع التفاوض، قال إن أخذه بأقل بنقصان لم يكن صحيحا ولزمه ذاك الثمن. الآن قرأنا عبارة الشيخ. ها ضيعتني. أنا أتحدث عن الشيخ المصنف أنه هو كيف يستدل بهذه ضد الشيخ، كيف إذا كانت ظاهرة في أنه أعطيك بدراهمك يعني المساوي لم يمنع الشيخ هنا، فكيف ترد عليه بهذه؟ هل تقول يجوز بالمساوي؟ الشيخ الطوسي لم يمنع بالمساوي فلا تصلح ردا عليه، إلا أن أقول إن المقصود من ثمن غنم التبعيض، نظر المصنف نظر الشيخ يعني المصنف. واضح؟ لعلي هنا أنا اشتبهت، قلت لعل نظر الشيخ هنا، قلت جئت بلفظ الشيخ أقصد المصنف، نظره إلى أن من هنا تبعيضية فالباقي عليه بعض الثمن، وقال تعال أعطيك بهذا البعض هذه الغنم، إذن يعطيه مرة أخرى بثمن أقل. هذا هو المورد الذي منع الشيخ فيه. مصنف يقول رواية تدل على جواز فيه. هل واضح صار؟ طيب رواية الثانية، رواية الحسين بن منذر، هذه الرواية تقدمت سابقا الواردة في العينة التي قلنا إن المقصود من العينة أنه شخص خطية ما عنده فلوس يريد أن يقترض، لكن لا يريد أن يقترض ربا، فيتوسل إلى أن يصير معاه شيء فعلا ولو أنه يكون مديونا بالذمة بأكثر من الذي يشبه الربا في القرض، ها؟ توسل إلى ذلك بهذه الحيلة، أجيء أنا مثلا أبيعه هذا الكتاب، مش هذا، هذا الكتاب بخمسة دراهم، ها؟ بخمسة حالة، ها؟ أو أشتريه منه بخمسة حالة وأدفع له خمسة ثم أبيع عليه بعشرة مؤجلة، يكون عليه في الذمة عشرة إلى الأجل إلى شهر، لكن وصل إلى يده الآن ماذا؟ خمسة، فهو يعني مطلوب بخمسة عمليا، مثل من اضطرد خمسة على أن يردها بعد شهر عشر. واضح؟ هذا يسمونه بيع العينة، يعني فسرناها سابقا من الإعانة أنه هذا خطية ما عنده فلوس فيعمل مثل هذا له حتى يصير معاه شيء من المال في الحال ولو على أن يكون مديونا بأكثر منه قليلا لما يأتي إلى أجل معين. طيب هذا مورد الرواية. يقول يسأل الإمام عليه السلام، طبعا في الرواية شيء زيادة بس ليس بمهم. الآن احنا فرضنا ابتداء ان المتاع عنده مثلا اشتريه منه، ومرة لا ليس عنده، فيجي يسأله يقول انت عندك فلوس، انت اشتري متاع وبعنيه بكذا وابيعك بكذا، يعني بعنيه بعشرة مثلا، ادفع لي العشرة مثلا او لا بعنيه بخمسة ثم أبيعك بعشرة، أو بالعكس بعنيه في الفرض الأول ماذا قلنا؟ يشتريه منه بخمسة ويبيع عليه بعشرة، قل بعنيه بعشرة ها لكن مؤجلة، ثم إذا صار لي أبيعك إياه بخمسة لكن حالة ها، فالمؤجلة تبقى في ذمتي، الخمسة الحالة تعطيني إياها، يكون وصل إلى يدي خمسة ويبقى إلى في ذمتي عشرة، كمن أخذ خمسة على أن يردها عشرة. هذه الزيادة الآن في فرض الرواية. أقرأ لك هذا المقدار. في رواية الحسين بن منذر قال قلت أبي عبد الله عسام الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله. هنا في الوسائل أشتري له، في التهذيب أشتري من أجله، هنا جمع بينهما، سيحذف واحدة أو يترك للتأكيد أو ننظر نجد لنا محملا تفسيرا ينحفظ به اللفظان مثلا، هذا ليس بمهم. المهم يطلب العينة فأشتري له، أنا أذهب أشتري لأجله. لعلي في الفرض الثاني قلت يذهب يشتريه ويبيعه عليه، ليس هكذا، يذهب يشتريه له يشتريه له، ما معنى يشتريه له؟ لا هذا كيف مسألة الفرض المفروض في روايات البيع قبل أن يملك، بيع ما ليس عنده، البيع قبل المواجبة، البيع الثاني قبل أن يواجبه في الأول مثلا، الفرض ماذا؟ أنه يشتريه هو ليبيعه عليه، واضح كيف؟ ليبيعه عليه. خلينا على الفرض الذي ذكرنا، أذهب أشتري من السوق متاعا له، أبيعه، اشتريته مثلا بأربعة دراهم أبيعه، أو بسبعة دراهم أبيعه، أو حتى بأربعة فليكن، أو بخمسة أبيع عليه بعشرة، هو يبيعني بخمسة لكن أنا بالمؤجل وهو بالمعجل، فليكن هكذا، ثم أبيعه إياه، هكذا الفرض، أشتري له ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني في اللحظة، لكن مكاني ظرف زمان طبعا، التفت، مكاني يعني في موقفي هذا، يعني في نفس الساعة مش في نفس المكان، فليكن في نفس المكان لا يهم، المقصود في نفس الساعة، أشتري مكاني يعني في نفس الساعة، إذن هو ظرف زمان، فالحال ما هو؟ وقوع البيع لا نفس البيع، الحال إنشاء البيع الثاني، يعني البيع الثاني الشراء يقع في نفس الوقت بعد بيع إياه مباشرة، لكن هل هو بيع مؤجل أو حال؟ لم يقل، فعبارة مكاني لا تعني أن البيع حال، فالتفت إلى هذا، أشتريه منه مكاني. الآن الإمام عليه السلام قال إذا كان هو بالخيار، هذا جوابه عليه السلام، وكنا سابقا أيضا شرحنا، يقول إذا كان أنت بالخيار بعد ما اشتريت المتاع أولا، أنت بالخيار، لك أن تبيعه عليه ولك أن لا تبيعه عليه، إن شئت بعت وإن شئت لم تبع، وهو بالخيار، له أن يشتري ويأخذ منك وله أن لا يشتري، إذا يعني كنتما بالخيار، لا شيء هنا يلزم أحدكما بالأخذ، فلا بأس بمثل هذا، تشتري ثم تبيع عليه ثم اشتري منه، مقابل إذا لم تكونا بالخيار كما هو المفهوم من هذا الكلام. كيف لا تكونان بالخيار وتكونان ملزمين؟ سابقا قلنا بالشرط، بالشرط لما اشتريته وقع الشرط. استشتريته له بل الكلام في البيع الأول، انظر انسى اشتريته له من السوق، بينك وبينه بيعان، بعته إياه ويبيعك مرة ثانية. إن كان في بيع الثاني بينك وبينه أنتما بالخيار وليس من ملزم فلا مانع، تبيعه ثم يبيعه، مقابل ما يفهم بالمفهوم من أنه إن لم تكونا بالخيار. كيف لا تكونا بالخيار؟ إذا افترضنا أنك بعدما اشتريت، هذا الذي هو زيادة في الفرق، قلنا من الأول يكون عنده يقول بعني أبيعه، ها؟ يكون لا بالخيار كل منهما إذا وقع في البيع الأول بينهما الشرط أن يقع البيع الثاني. عندك المتاع تبيعه عليه بشرطه، أنت تشترط أو هو يشترط أن يقع عليه بينكما بيع ثاني. إذا هو يشترط عليك أن تشتريه من، أو أنت تشترط عليه أن يبيعك إياه، واضح كيف؟ هنا لا يكون أحدكما بالخيار وتكونان ملزمين. هذا في المفهوم يدل على أنه لا يجوز، وهذا ينفعنا في حكم المستثنى. المستثنى إلا أن يكون شرط عليه، شرط أحدهما البيع الثاني فلا يجوز، هذا ربما يكون من أدلته. الآن الراوي يقول قلت له بعدما قال إذا كنتما بالخيار فلا بأس، قلت له أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون لو جاء به بعد أشهر صح، يعني أنا أبيعه الآن يغيب أشهر بعد ذلك يجي يبيعني إياه مرة ثانية. قال الإمام عسام إذا كنت تذكر إنما هذا تقديم وتأخير، أصل البيع جائز، ستقدم أو تأخر ما إلى معنى، واضح؟ إذا كان أصل البيع جائز فلا يحتاج إلى هذا التأخير. إذا قال فقال عليه إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتري فلا بأس. قال فقلت إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح. قال إنما هذا تقديم وتأخير ولا بأس، يعني بأصل البيع ولو من دون تأخير. وفي المحكي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم. رجل باع ثوبا، طيب قبل أن أكمل هذه الرواية التي كنا فيها رواية الحسين بن منذر، البيع الثاني بل البيع الثاني ليس في الرواية أنه وقع بعد حلول الأجل، صحيح، ولكن يمكن أن يقال إطلاقها شامل لهذا، البائع الثاني الذي هو محل الخلاف مع الشيخ أنه ليس لك أن تبيع منه ثانيا بعد الأجل بالتفاوت إذا كان الجنس واحد جنس الثمن، هذا فرض الشيخ. خب هذه تقول لا بأس، لكن ليس فيها أن البائع الثاني وقع بعد حلول أجل الأول. لاحظها جيدا، أشتري له المتاع أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني. ولما قال عينا فهناك أشياء معروفة حينئذ وإن لم تصرح الرواية بها، وهو كون أحد البائعين بثمن أقل معجل والآخر بثمن أكبر مؤجل حتى تحصل العينة. ها طيب، هذا الذي بثمن معجل يعني هو البيع الأول، لأن أنا ذهبت أنا البائع اشتريته من السوق أبيعه الآن، أبيعه بعشرة مؤجلة، هو يبيعني بعد ذلك بخمسة معجلة. خب الثمن الأول مؤجل هكذا المفروض، لكن هل بعته أو هل باعني البيع الثاني بالخمسة المعجلة بعد حلول أجل البيع الثمن الأول أو لا؟ هذا الذي لم تقله الرواية. لكن قد يقال سألته يسألني يطلب العينة أفعل كذا، مطلقا حل الأجل الأول أو لا؟ فقال لا بأس، فبإطلاقها تشمل محل الكلام. واضح؟ بإطلاقها تشمل محل الكلام. هذا الآن ننظر في رواية قرب الأسناد، رواية علي بن جعفر قال سألت عن رجل عن أخيه جعفر عن أخي موسى عليه السلام قال سألت عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم، هذا محل كلام، بعته بعشرة اشتريته منه بخمسة، فيه نفس إشكال الأولى. الثاني اشتريته منه بخمسة قبل حلول أجل العشرة أو لا؟ لم يقل، بل فيها إشكال زائد، وأنه من قال لك أن العشرة مؤجلة؟ ها في الأولى من جهة العينة. ها طب هنا قد يقال هذا النحو من البيع، هذا نحو البيع هو العينة، فهذا مفروض أيضا، هذه محمولة عليه مثلا أو ظاهرة فيه أنه أبيعه بعشرة أشتري بخمسة، لماذا؟ حتى يصل إليه خمسة ويصير مديون بعشر مثلا. طب إن لم تقبل نقول بإطلاقها تقول لا بأس بأن يبيعه بعشرة ويشتري بخمسة، وإن كان عشرة البيع الأول مؤجلة وكان البيع الثاني بعد حلول أجلها. وهكذا بالإطلاق يشمل كل خصوصيات الدخيلة في فرض الشيخ الذي منع فيه، فتدل على المطلوب. مثلها الرواية التي بعدها، إلا أن في الرواية التي بعدها تصريحا بما بتأجيل ثمن البيع الأول، فتكون أقرب إلى فرضنا وإلى عنوان مسألتنا. قال أيحل؟ قال إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس. وعن كتاب علي بن جعفر قوله باعه بعشرة إلى أجال ثم اشتراه بخمسة بنقد. قرب قرب الإسناد عن علي بن جعفر، وهذه عن كتاب علي بن جعفر، لعلها عين الرواية. على كل حال هذه أظهر في عنوان المسألة، صرح بأن البيع الأول ثمنه مؤجل والبيع الثاني ثمنه معجل. يقول وظاهر هذه الأخبار كما ترى يشمل صور الخلاف. السماع الشيخ قلنا صورة واحدة مثلا، واضح كيف، لكن لعل جمع صور بلحاظ أن صاحب الحدائق ادعى أن النزاع في الأعم مما بعد الحلول ومما قبل الحلول، فإن كان كما قال فهذه تشمل الكل بإطلاقه. واضح الكلام مولانا؟ وقد يستدل أيضا برواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم، هكذا فرض الرواية، اشتري منه طعاما كمقدار من الحنطة إلى أجل معين كشهر، فلما حل الأجل جاء يطلبني بالثمن، وقلت له أنا المشتري ما عندي دراهم أدفعها، ولكن ماذا عندي؟ طعام، فخذ مني الطعام بما لك من الدراهم. قال عليه السلام لا بأس بذلك، فإنما للبائع دراهمه، وإذا شاء أخذ بها الطعام أو غيره، يأخذ بها ما شاء. واضح؟ الاستدلال بهذه الرواية هو من جهة أن المشتري باع للبائع ثانيا عين الطعام الذي كان اشتراه منه أولا. واضح؟ لابد أن نقول هكذا، ما عندي دراهم أدفعها ثمنا، لكن عندي طعام، يعني الطعام الذي اشتريته منك، فتعال خذه بدراهم. هذا أولا. وأن المفروض أن ذلك وقع بعد الأجل، فيكون اشترى منه نفس الطعام الأول الذي كان باعه إياه بعد حلول الأجل، هذا مورد كلام الشيخ، فتكون دالة على الجواز بعد الأجل خلافا للشيخ، لأن الإمام عسام قال لا بأس بذلك، لكن في دلالتها نظر، وذلك لأنه من الممكن أن لا يكون ما حصل ثانيا بيعا، بل يكون وفاء. لأن انظر العبارة، الآن أقرأ لك، قال سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع طعاما بدراهم إلى أجلين، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه طلبه، فقال ليس لي دراهم، خذ مني طعاما. من قال خذ يعني أبيعك طعاما، طعاما مقابل دراهمك؟ خذ في مقام الوفاء لدراهمك بما يساويها طعاما، لأنه ليس عندي دراهم، هذا احتمال، إذن لم يقع بيع ثاني، فهذه خارجة عن محل كلامنا رأسا. واضح هذا الاحتمال؟ طيب، وهو يعبر، ولا يعبر يعني في البيع بأنه أخذها بكذا أو شيء، ممكن، لكن هذا أيضا محتمل ولو من جهة السياق لا فقط من عبارة خذ أو يأخذ، قال ما عندي تعال خذ بدلا عنها، لا أنه خذ بها بمعنى اشتري بها معاوضة، خذ بها، لا، مع أنه لو قال خذ بها أمكن حمله على المعاوضة العرفية بمعنى البدلية، خذ بدلها يعني في مقام الوفاء أيضا. واضح كيف؟ من المحتمل أيضا أن لو سلمنا أن الواقع ثانيا هو بيع، إلا أنه ماذا؟ ليس في الرواية دلالة على أن المبيع ثانيا عين الطعام الأول، لأنه ماذا قال؟ ما عندي دراهم، ليس لي دراهم، خذ مني طعاما، ما قال خذ مني طعامك أو الطعام بلام العهد، خذ مني طعاما بالتنكير، ولو غير ما وصل إلي منك، فلا يدل على أنه باعه عين الطعام، أيضا يخرج عن محل الكلام. هذا مضافا إلى أن الشيخ إنما منع كما قلنا سابقا عن البيع بعد حلول الأجل بجنس الثمن، هذه مع التفاوت بزيادة أو نقصان، أما مع المساواة فلم يمنع. طيب الرواية لا تدل على ما على أن هذا الذي قال لا بأس هو ماذا؟ هو بالتفاوت حتى تصبح ردا على الشيخ، إن لم نقل بدلالته على خلافه، لأنه ماذا قال؟ ليس لي دراهم، خذ مني طعاما. قال الإمام لا بأس، فإنما له دراهمه يأخذ بها، يعني بما يساويها، ها؟ يأخذ بها أي بما يساوي. كم لك من دراهم؟ 20، خب تأخذ بال20 مثلا. إن لم يسلم ماذا فعل؟ الأقل ليست تدل على الأخذ بثمن متفاوت. هذه إشكالات ثلاثة، لذلك هذه في دلالتها نظر. قال وفي دلالتها نظرون. على كل حال فيما سبق من العمومات كفاية، اتضح أن الروايات المتقدمة هي العمومات من السنة، لأنه أكثرها بالإطلاق، واضح كيف؟ هذه الروايات الثلاث الأخيرة هو قال ظاهرها يشمل صور الخلاف، واللي قبلها احنا بينا إطلاقها مثلا، لأن هي مجموعة كم رواية؟ الأولى ترك الاستفصال، الثانية قال لا بأس بذلك اعترضنا عليها، موردها ما بعد الأجل، هذه مثلا، لكن تحتاج أن تطلق من جهة أخرى أن الشراء بجنس الثمن مثلا، كلها تقريبا تحتاج إلى إطلاق. على كل فيما سبق من العمومات كفاية، إذ لا معارض لها عدا ما ذكره الشيخ قدس سره. نقف عند هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.